بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، جنبهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في ذرياتهم، اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم وأصلح بالهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اكشف الغمة عن الأمة، واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية، مرحبا بكم مع العهد المكي، وهذا هو اللقاء الثامن في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا في ظلال النبوة والرسالة من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم، قراءة للعهد المكي من سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في اللقاء الماضي تكلمنا عن فترة الوحي، أي انقطاع الوحي بعد نزوله، وقلنا أن دي مرحلة لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وتشويق النبي لتلقي المنهج والرسالة. وكان مر علينا خلال القراءة الحديث الذي يذكر فيه تفكير النبي في التردي من فوق الجبال وشواهق الجبال. وللأسف أعداء الإسلام في كل زمان ومكان وأذيالهم ممن تربوا على موائدهم أحيانا يتمسكون ببعض الآثار الواردة في بعض كتب السيرة أو في بعض كتب الحديث ويتخذونها مناطا لإثارة الشبهات. فبعضهم يقول مثلا إذا كان النبي قد فكر في الانتحار فده معناه إبطال للعصمة. إبطال ليش؟ للعصمة. كيف يكون نبيا معصوما ويرتكب مثلا أو يفكر في ارتكاب كبيرة من أعظم الكبائر كالانتحار مثلا، وإنه يرمي نفسه من فوق إيش؟ الجبل. طبعا دائما وأبدا من يثيرون الشبهات يضعونها في قوالب بحيث تؤثر على القلوب، ويستطيعون التلاعب بالكلمات تعمية على عوام الناس والبسطاء، خاصة ممن ابتعدوا عن مجالس العلماء وسؤال أهل العلم. والقاعدة العريضة دي هي المرتع الخصب لمن يشككون في الإسلام. في هذه الليلة هنبدأ نتكلم عن هذا الحديث المتعلق بتفكير النبي في التردي من فوق الجبال وشواهق الجبال، أو بمفهوم آخر تفكير النبي في الانتحار كما تقول الرواية. قرأنا الرواية في الدرس الماضي وعرجنا عليها سريعا. لماذا؟ لأنني أدرس لطلاب علم في معهد رداد العلوم الشرعية، فهم يعلمون أن هذه شبهة وعارفين الرد، ولكن أحيانا بنحتاج لتذكير فقد يشكل الأمر على بعضهم فلا بد من بيان وتوضيح. لذلك أثرت في هذا اللقاء أن نقف أمام هذا الأثر بالتفصيل ونرد هذه الشبهة. هنقرأ معكم الأثر وبعد كده نرد على هذه الشبهة، فأعيروني مسامع القلب قبل مسامع الأذن. وفطر الوحي فترة حزن النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا، خلي بالك من جملة فيما بلغنا، حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. يتردى يعني يسكت، يلقي بنفسه اللي بيسميه الانتحار، ينتحر يعني. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي أي انقطاع الوحي غدا لمثل ذلك، رجع تاني يفكر نفس التفكير. فإذا أوفى بذروة الجبل وصل لقمة الجبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك. طبعا ده موجود في البخاري، القصة دي موجودة فين؟ في البخاري، خلي بالك. أهو يا عم الشيخ ده في البخاري؟ أيوة نعم، بس هنعرف يعني في البخاري، وهل هي على شرط البخاري ولا هي من الصحيح ولا لا، وده اللي هنفصله الآن. ولكن تحتاج ويحتاج البيان إلى تفصيل وتمهيد أولا. فنبدأ بالتمهيد مع قضية العصمة، لكن أفردت لهذه المسألة دروسا من قبل في السيرة في الحديث، لكن لم أتكلم بخصوص هذه المسألة من قبل عبر معهد الهداية، فهي فرصة نتكلم عن قضية عصمة الأنبياء والرسل. من المسلم يا إخوة أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، هم صفوة الخلق المصطفين الأخيار، ربنا اصطفاهم اصطفاء عجيبا. ومن المعلوم أيضا أن أفضلهم وأكملهم رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهذا الأثر عند أبي نعيم في حلية الأولياء وعند غيره، والأثر بسند صحيح، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد رضي الله عنهم فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. ومعنى فما رآه المسلمون حسنا أي الصحابة، لأن إجماعهم معصوم وهم لا يخالفون النبي المعصوم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، فإجماع الصحابة معصوم لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن هذه مسلمة، أن الأنبياء والرسل صفوة الخلق، وأن أكملهم وأفضلهم رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول الفضيل أو القاضي عياض عن قضية العصمة: الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق، الأنبياء منزهون عن النقائص، النقائص يعني الذنوب والمعاصي وكل ما يشين، ودي مفهوم العصمة، فالله عصمهم من النقائص، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طب إيه مفهوم العصمة في الشرع؟ يعني عصمة، العصمة هي حفظ الأنبياء والرسل من الوقوع في الذنوب والمعاصي وارتكاب المنكرات والمحرمات، حفظ الأنبياء والرسل من الوقوع في الذنوب والمعاصي وارتكاب المنكرات والمحرمات. ولذلك نقول إن جميع الأنبياء والرسل معصومون في مقام التبليغ عن ربهم، يبلغون الرسالة كاملة تامة كما أمرهم الله عز وجل، لا زيادة ولا نقصان، يبقى عصمة تامة. لذا قال الله عن خاتم رسله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزي. وقال: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ما كتم شيئا من الرسالة صلى الله عليه وسلم، بل وأنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى في مقام التبليغ عن الله جميع الأنبياء والرسل لهم العصمة التامة الكاملة. وصلت دي؟ طيب نترك مقام التبليغ الآن، نأتي لقضية المعاصي والذنوب والمنكرات والمحرمات. الذنوب تنقسم إلى قسمين كما تعلمون، كبائر وصغائر. حد الكبيرة أن يترتب على الفعل غضب من الرب عز وجل على الفاعل، أو سخط، أو عقوبة معينة كحد، أو لعن، أو عدم النظر إليه، يبقى دي من الكبائر. دي من الكبائر. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليم. شوف دي كلها، شوف الحاجات المرتبة دي كلها، نار، وكمان في عقوبة محددة، من قتل يقتل، القصاص، وربنا يلعنه، وا وا وا. يبقى دي من الكبائر. دي من ايه؟ من الكبائر. يبقى حد الكبيرة كل ذنب أو معصية ترتب عليها غضب من الرب على الفاعل أو القائل، يترتب عليها لعن من الرب، يترتب عليها سخط من الرب على الفاعل، أو كراهة من الله للفاعل، أو ترتب عليها عذاب معين في الآخرة، يترتب عليها في الدنيا حد أو عقوبة، يبقى دي كبيرة من الكبائر. كبيرة من الكبائر عددها بعض العلماء إلى 400 كبيرة، وبعضهم إلى 80 كبيرة، كالإمام الذهبي في كتابه الموسوم بالكبائر. ابن حجر الهيثمي عمل كتاب كده الزواجر من الكبائر، عددها فوق ال يعني تتوه بقى في عددها بقى، وده اجتهاد من العلماء. عشان كده بوصي الشباب يقرأ كتاب الكبائر، عشان هتجد أمورا كثيرة يفعلها البعض ويستهين بها، وهي من الكبائر، وهي من الكبائر والعظائم. ففي باب الكبائر الأنبياء والرسل معصومون عصمة كاملة، لا يقع نبي ولا رسول في كبيرة قط أبدا، لأنه معصوم من ده، ربنا يحفظه من ده. يبقى كده قفلنا باب الكبير. نيجي للصغيرة بقى. يبقى كل ذنب لم يترتب عليه غضب من الرب، ولم يترتب عليه عقوبة محددة، ولم يترتب عليه وعيد بالعذاب معين. النوع ده من الذنوب اللي بيسميه القرآن اللمم. اللمم يعني صغير، وده معفو عنه ويغفر باجتناب الكبائر. يعني اللي اجتنب الكبائر مغفور له ايه؟ الصغير، ومعفو عنه. بس احذر من تراكمها، لان في قاعدة اخرى، الاصرار على الصغيرة يحولها الى كبيرة. يعني اذا كان عندك صغيرة معينة ما تصرش عليه. ليه؟ لان النبي لما شبهها بجماعة نزلوا منزلا، وبعدين ارادوا ان يشعلوا نارا، فأميرهم طلب من كل واحد منهم أن يجمع عودا من حطب، عود صغير كده، كل واحد جاب عود تكون كوم من الحطب، أشعلوا فيه النار وأنضجوا طعامهم. قال وكذلك الصغائر تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. يعني العود الواحد ما كانش يعمل حاجة، صح؟ ما يولعش نار، لكن لما جمعنا كلنا عيدان كثيرة أشعلت النار وأنضجت الطعام. فكذلك الصغائر. ودايما نتمثل قول القائل لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن ننظر من عصيت. ونتمثل قول القائل المؤمن يرى ذنبه الصغير كالجبل العظيم يكاد أن يسقط على رأسه، والمنافق يرى الذنب الكبير كذبابة هفت على فأشار لها هكذا، وده في الحديث. فننتبه لهذه القواعد في باب الذنوب والمعاصي. نيجي للصغائر بقى. الصغائر بتنقسم إلى قسمين، في صغيرة مشينة وصغيرة غير مشينة. يعني إيه؟ حضرتك معدي كده على واحد فكهاني بيبيع فاكهة، ماشي كده، وبيبيع عنب، فخدت عنباية كده وكلتها وانت ماشي. عنباية قد كده، صح؟ عنباية صغيرة، صغيرة، لكن اسمك سارق، تشينك وتنتقص من قدرك بين الناس، يقول لك ده لص، حتى مع انها ما فيش فيها حد ولا حاجه، لان الحد في السرقه ربع دينار. دي عنبايه، دي عنبايه، خلاص كده. لكن تشين صاحبها، اسمه ايه؟ سارق. سارق بخلاف لواحد نظر نظره، صح كده؟ دي غير دي، مع ان دي صغيره ودي صغيره. انما السرقه تشينك وتقلل من قدرك بين الناس وتفضحك، خلاص. طيب، يبقى في صغائر مشينة وفي صغائر غير مشينة. في الصغائر المشينة الأنبياء معصومون عصمة تامة، مش ممكن تصدر من الأنبياء والرسل صغيرة تشينهم. بقي لنا إيه؟ الصغائر غير المشينة، اللي منها مثلا يجي عبد الله بن أم مكتوم الأعمى للنبي، والنبي بيدعو صناديد الكفر وزعماء مكة، فيعرض عنه ويكلم الزعماء، فربنا يعاتبه بصورة في القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه تصدر من الأنبياء والرسل، بنسميها إيه؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأنا ضربت المثال ده قبل كده، قلت لك مثلا إحنا في الغرب الآن وحضرتك معايا في المسجد، قالوا لنا في واحد ملحد جاي يا شيخنا عايزك تكلمه لعل وعسى يدخل الإسلام. الملحد جالنا قاعد جنبنا والمترجم قاعد جنبه وأنا بتكلم معاه، وأنا بتكلم معاه عبد العزيز المسلم ده اللي قاعد قدامي ده: يا شيخنا أنا عايزك في سؤال. فقلت له: انتظر يا عبد العزيز، وشاورت له كده: مش وقتك. هل أنا كده أخطأت؟ بالعكس، هتقول: الله يبارك له الشيخ، شوف فضل مصلحة الدعوة وهذا الرجل الملحد لعله يخشى الإسلام، لأن عبد العزيز تلميذه معاه في أي وقت، هيسأله في أي وقت، يتصل بيه بالتليفون كما ما يخلص يتكلم معاه، فتعتبر بالنسبة لي حسنة بالنسبة لك أنت. تقول شو حتى اللي يقول لك إيه؟ شوف همته في الدعوة عاملة إيه؟ اهتم بالكافر لعله يدخل الإسلام، فدي اسمها حسنة، صح؟ لكن لو فعلها النبي تبقى ذنب. وده اللي بنقوله كده: حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن ده النبي مقرب، أعلى منازل العباد، فما تصدرش منك أنت دي حتى وإن كانت حسنة في حق غيرك ممن هو أقل منزلة منك، إنما أنت لا. أو النوع ده لا يعصم منه الأنبياء والرسل. قس بقى عليه بقى كل الذنوب اللي صدرت عن بعض الأنبياء. لما إبراهيم يقول لك: كذبت على ربي ثلاثا، في حديث الشفاعة كذبت، هو اعتبرها كذبة وهي ليست كذبة لأنه مقرب. الأولى لما خارجين للعيد بتاعهم وعايزين ياخدوه معاهم، قال: إني سقيم، عشان ما يخرجش ويحطم الأصنام، فاعتبرها كذبة مع أنها حيلة طيبة لإحقاق حق وإبطال باطل وعدم مشاركة أهل الباطل في باطلهم. الثانية لما جاءوا عايزين يحكموه وهو كسر لهم الأصنام وساب لهم الكبير بتاعهم، قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مع إنها مش كاذبة، هو كان بيستخف بعقولهم المريضة التي تعبد حجر من دون الله، فعايز يثبت لهم إن الحجر لا ينفع ولا يضر ولا بيسمع ولا بيتكلم، وإن عنده قدرة إنه يكسر إخواته. اسألوه طب كده، حتى هم قالوا كده: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما أنت عارف أنت حجر. لكن إبراهيم اعتبرها إيه؟ كاذبة. الثالثة عندما قدم مصر بزوجته صرة، وملك مصر كان فيه ما فيه من بلاء عريض، وكان دايما يأخذ النساء الجميلات، وكان عنده باب واحد فقط لا يأخذها إن كان اللي معها أخوها مش أبوها ولا زوجها ولا أخوها معها ما يأخذهاش. وإبراهيم يعرف قصة هذا الملك الظالم، قال لها: هنمر على بلد فيها كذا كذا كذا، إن سئلتي فأنا أخوك. وفعلا قال لها حتى: ما على وجه الأرض من يوحد الله غيري وغيرك، إحنا اتنين بس. فدي أخوة الإسلام، فعلا قالت ده، ورغم كده برضو خدها وأراد أن يرتكب ما، فكان مكان من يبس يده كرامة لهذه الصالحة النقية ثلاث مرات حتى عفى وأهداها ابنته هاجر عندما رأى من دينها وورعها وإيمانها. وده الراجح أن هاجر ابنة الملك وليست جارية عنده، كما حقق ذلك ابن القيم في كتاب القيم الموصوم بفقه السير. فاعتبرها إبراهيم إيه؟ كاذبة. ده من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومن هذا النوع أيضا ما فعله يونس عليه السلام، فضيق عليه في بطن الحوت، دعا قومه للإسلام فكفروا وعاندوا، غاضب من أجل الله تركهم وانصرف، لكن لم يستأذن ربه: وانت نبي. فكانت العقوبة ايه؟ طب بطن الحوت اهو بقى، تضييقه اهو. ده برضو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني لو الشيخ سيد عملها تبقى ممدوحة في حقه. ازاي؟ اروح مثلا مسجد ادعو الناس يسيبوني ويمشوا، كل ما اروح الدرس محدش بيحضر، طب اروح اعمل ايه؟ صح، حتى يا شيخنا ما تتعبش نفسك ما تروحش، فانا لو ما روحتش تبقى حسنة، لانهم رفضوا العلم ورفضوا الخير مش عايزين، انت بتتعب نفسك ليه؟ انما مع النبي ما يعملهاش، لازم يستأذن الرب. فلما خرج، وعشان كده لا يقر على هذه الصغائر، بتكون فيه التأديب الإلهي لهم. فهذا النوع فقط الذي يصدر من الأنبياء ويصدر من الرسل من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. طبعا أنا لا أشير نفسي على تزكية، لا لا، ده أنا بعلمك بس، لست منهم ولا من الأبرار ولا غيره، ده أنا بقول لك بس أنت بتعتقد فيا كده، فأنا بقول لك بقى حسنات الأبرار اللي أنت بتعتقد أنهم أبرار سيئات المقربين. ماشي كده؟ يبقى دي قضية العصمة ببيان أحكامها. طيب تعالوا نشوف بقى الأثر ده الموجود في البخاري اللي بيثبت أن النبي فكر في الانتحار، ونشوف أقوال العلماء إيه. طبعا اللي بيسرد هذا على أنه شبهة هو أحد رجلين لا سلس لهما، إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا. إن كان عالما نقول له أنت كذاب ومدلس ومجرم، وإن كان جاهلا نعلمك لأن عندك شبهة ونزلها عنك. فأنت تقول لي بيصير الشبهة ده كده، أنت أحد رجلين، أيهما أنت؟ لو أنت من أهل العلم يبقى أنت كذاب ومدلس ولا يلتفت إليك لأنك مجرم، وإن كنت جاهلا هنعلمك لأن أنت عندك شبهة وحشأنك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كويس إن أنت جيت لنا عشان نعلمك. ماشي كده معايا؟ ليه بقول الكلام ده يا إخوة؟ لأن البخاري رحمه الله في الحديث ده ببدء الوحي ذكر حديثين، الأول منهما متصل إلى أم من عائشة صحيح السند والمتن، ولم يذكر فيه قصة التردي هذه أبدا، وده الحديث الصحيح اللي ما فيش فيه دي، مش موجودة فيه أصلا. بعده ذكر الحديث الثاني اللي فيه الزيادة دي بتاعت الانتحار، وكأن البخاري يقول لنا أيها الدارسون المتقنون للعلم، أخبركم بأن الحديث الأول هو من الصحيح على شرطي أنا، وأما الثاني ليس على شرطي، ولكن ذكرته لأحذركم مما ورد فيه من زيادة. ده أنا بحذرك، عشان كده هذا لا يحسب على صحيح. ليه؟ لأن الزيادة الموجودة في الحديث الثاني من بلاغات الزهري رحمه الله، من بلاغات الزهري، محمد بن شهاب الزهري من أئمة التابعين، قال كده بالنص فيما بلغنا، فبنسميها ايه؟ بلاغات الزهري. يعني ايه بلاغات الزهري؟ يعني قصة سردها الزهري ولم يذكر من بلغه بها، فالذي بلغه مجهول، فلا ندري هل هو عدل أم ليس بعدل، ضابط أم غير ضابط. فدي اسمها بلاغات. يعني إيه؟ الشيخ سيد يجلس ما يقول لك بلغني أن محمد الجزائري عنده في بيته 2 كيلو من شاي العروسة، بلغني. الشيخ سيد ما قالش مين اللي بلغه، صح؟ يمكن اللي بلغه ده كذاب، ويمكن محمد عنده كيلو واحد بس مش 2 كيلو، او عنده نص كيلو، او ما عندوش خالص، صح؟ فلما سألوا لك بلغاني نقول اسمها بلغات، لازم نقف على من بلغك وهل خبره صادق ولا لا. طب انت ما ذكرتش يبقى كلامك ده ايه؟ ضعيف. عشان كده قلت لكم في مصطلحات المحدثين لما تقرأ قيل وروية دي اسمها ألفاظ التمريض، ألفاظ إيه؟ يبقى الحديث ده ضعيف مش صحيح، القول ده ضعيف مش صحيح. قيل خلاص قيل. مين اللي قال ما نعرفش؟ قيل بلغنا خلاص روي، بخلاف ما يكون مثلا روى نافع عن ابن عمر، خلاص ده روى مذكور الراوي اهو، انما روي للمجهول كده يبقى الراوي مجهول، احنا مش عارفين اذا كان عدل ولا غير عدل، ضابط ولا غير ضابط. فعشان كده بلغات نقول لك بلغات الزهري، يعني ايه بلغات؟ يقول لك فيما بلغنا، لكن لم يذكر من بلغه من الرواة، عشان نعرف صحة الكلام ده، هل الراوي ده ضابط ثقة عدل فتقبل رواياته، ولا مدلس ولا كذوب ولا ولا ولا، عدد بقى. فده من بلغات ايه؟ الزهري. ما دام من بلغات الزهري، انتبه معي بقى، الزهري صحابي ولا تابعي؟ تابعي، بينقل عن النبي مباشرة. ينفع تابعي ينقل عن النبي مباشرة؟ هو ما عاصرش النبي ولا سمع من النبي، فلما يجي التابعي ينقل عن النبي نسميه الحديث المرسل. يعني مرسل يعني الواسطة بين التابعي وبين النبي هو الصحابي، غير موجود، مش موجود. والحديث المرسل درجة من درجات الحديث الضعيف الذي لا يقبل. تاني، المرسل ضعيف، ده نوع من أنواع الحديث الضعيف، إن التابعي يروي عن النبي يقول لك قال رسول الله أو فعل النبي أو بلغنا النبي فعل. الواسطة مين؟ الصحابي اللي التابعي خد عنه عن النبي، مش موجود الصحابي اللي أخد عنه، فنقول لك ده مرسل لأنه فيه انقطاع في الرواية، الواسطة غير موجود بين الراوي وبين النبي. وصلت كده؟ مفهوم ده زعيم؟ الحمد لله، مدام مفهوم خلاص، فنقول لك ده حديث ايه؟ ضعيف لا يثبت، لا يثبت. إذن هذه القصة مكذوبة على سيدنا النبي. طب ليه الزهري بينقلها؟ اسمها الأمانة العلمية يا إخوة عند المحدثين، كل ما وردهم ينقلونه، لأنهم في أزمنتهم كلهم علماء، فلما يقول الزهري بلغني عارفين ده إيه؟ كأن الزهري بينبه على بطلانه. المحدث بيقول لك ده بلغني، لكن ما ذكرش لك الراوي، فهمتوا حاجة؟ هي بيقول لك ده إيه؟ ما تاخدوش، لو قرأته في أي كتاب ده ما تاخدوش، وده حرص المحدثين على السنة. لكن المحدث لما يقول لك مثلا سمعت شيخي فلان يحدث بكذا وكذا، لما يوصل للنبي خلاص بيقول لك السند ده متصل وصحيح، لكن يقول لك بلغانا. عشان كده في صحيح البخاري خدها قاعدة كده، اللي على شرط البخاري فقط هو متن الصحيح فقط المسند، إنما البلاغات والمتابعات وآثار الصحابة والتابعين هذه ليست على شرط البخاري. وكذلك عناوين التراجم، أحيانا في الترجمة يجيب لك حديثا ضعيفا، دي ترجمة لا تحسب على المسند الصحيح. فعشان كده قلت أنت أحد رجلين بتصير الشبهة، إذا كنت عالما يبقى أنت كذاب، لأنك تعلم أن ده من بلغات الزهري، وبلغات الزهري ضعيفة لا تصح ولا تنسب للبخاري، بل ذكره تنبيها على أنه ليس من الصحيح. فهمتوا حاجة؟ يبقى العالم اللي يقول لك الشبهة يقول له أنت جاهل وكذوب ومدلس على النبي، فلا يلتفت لقولك. ونقول بقى للجاهل التاني بقى، عرفت بقى ده من بلغات الزهري؟ يعني مرسل، يعني ضعيف، يعني لا يثبت عن النبي. فهمتوا حاجة؟ النبي حزن نعم لانقطاع الوحي، لكن يستحيل أن يفكر النبي المعصوم في الانتحار. ليه؟ لأنه محفوظ من الكبائر ومعصوم من الكبائر، فكيف يفكر في أعظم الكبائر بعد الشرك وهو قتل النفس؟ وصلت دي؟ فلا يمكن ترد على ذهن النبي ولا على تفكير النبي، لأنه عنده عصمة في دي. يبقى إذن البخاري لما ذكرها نقول لك دي مش من صحيح البخاري، دي من بلغات الزهري، فالبخاري ذكرها لك يحذرك منها، بيقول لك دي مش صحيحة، دي ضعيفة، دي من بلغات الزهري، اوعى تقبلها. ونقول للتفندي المتشدق، انت ليه قلنا عليك لو كنت عالم تبقى كذاب؟ لانك ذكرت الرواية دي وما ذكرتش الرواية المسندة الصحيحة، ولو كنت عالما لذكرت الروايتين عند البخاري في كتاب بدء الوحي. وصلت دي؟ هنشوف كده كلام الإمام الألباني رحمه الله عن المسألة دي يقول إيه. نقلت لكم كلامه على الحديث، يقول الإمام الشيخ الألباني يقول هذا العزو للبخاري رحمه الله خطأ، يعني اوعى تنسب الحديث ده للبخاري، ده من صحيح بخاري، انت مخطئ خطأ. ليه يا إمام؟ قال لأنه يوهم بصحة هذه القصة وأنها على شرط البخاري وليس كذلك. وخلاص ثم قال وخلاصة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح لا عن عبد الله بن عباس ولا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أرضاه، ولكنه من بلغات الزهري. وده مش حديث صحيح، ده مرسل ضعيف لا يثبت. مفهوم كده؟ يبقى إذا لما تثار الشبهات تحتاج إلى طالب علم متقن عشان يتمكن من الرد، وده العلم يا إخوة. كثير من النصوص مثلا جاءت في باب المتابعات عند البخاري أو البلاغات أو الاستئناس أو الشرح والتفسير، هذه لا تحسب على صحيح البخاري أبدا، إما سردها ابن حجر في الشرح تعليقا أو كذا عشان ينبهك من خطورة هذا، ولكن لا تنسب للإمام البخاري رضي الله عن الإمام البخاري. لذلك كل من يطعن في البخاري يا إما أن يكون جاهلا بصحيح البخاري ما يعرفش عنه حاجة فبيتكلم بهوى، يا إما أن يكون على علمه ده مريض مأجور لهدم الدين ويدلس على العوام فهو كذاب، وهذا الكذاب لا يؤخذ عنه شيء. اتفهم الدين يا عبد الله؟ الحمد لله. يجي يقول لك النبي انتحر، يقول لك كلام كذب، لأن القصة الواردة بخصوص الانتحار كذا قصة لا تصح ولا تثبت ولا تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها من بلغات الزهري وهي من المرسل الضعيف الذي لا يكون به حجة ولا يثبت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول لك ما البخاري ذكرها، نعم البخاري ذكرها تنبيها لنا على بطلانها وعلى أنها كاذبة، بدليل أنه قبلها سرد الحديث الصحيح المسند وليست في هذه القصة. وصلت كده القضية؟ طيب بعد كده شفنا جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية، ووقفنا الدرس الماضي على الآيات اللي نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهيبدأ المصنف يشرح مفهوم الآيات دي، يقول وهذه الآيات هي مبدأ رسالته صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت لكم أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم نبئ بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، دي النبوة، لأن النبوة وحي، نزل الوحي عليه بإقرأ أصبح نبيا، وأرسل بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر فأصبح رسولا. يبقى نبي رسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، نبئ بإقرأ وأرسل بقم فأنذر في المدثر. لذلك يقول المصنف وهذه الآيات هي مبدأ رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي اللي قلنا قريب من 10 أيام، كما رجح ذلك المصنف لما قال إن النبي نزل القرآن في ليلة 21 من رمضان وهو معتكف فين أو مجاور في غار حراء. النبي نزل أول يوم شوال اللي هو بنسميه يوم العيد، نزل إلى مكة، هنا نزل له جبريل، يعني بعد كام يوم؟ حوالي 10 أيام، خلاص كده. يبقى بعد العشرة أيام نزلت المدثر، وكان قبلها المزمل كمان يعني، أو في نفس الفترة. قال وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي، أي انقطاع الوحي، وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. يعني سورة المدثر بآياتها الأولى تضمنت نوعين من التكليف لابد أن يعيها طالب العلم. قال النوع الأول تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، وذلك في قوله تعالى: قم فأنذر. قم أمره، فأنذر تحذير، حذرهم من الشرك، فإن معناه حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال. الله أكبر. يبقى ده أول نوع من التكليف، تكليفه عليه الصلاة وأزكى التسليم بالبلاغ والتحذير، وهذا شأن الدعاء إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان. يبدأون بالتوحيد والتحذير من الشرك بالله رب العالمين. طيب، النوع الثاني تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله، بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته والالتزام بها في نفسه ليحرز بذلك مرضات الله ويصير أسوة حسنة لمن آمن بالله، وذلك في بقية الآيات. يبقى فيها نوعان من التكليف: تحذر الناس من الشرك، تأمرهم بالتوحيد، وانت بقى تبدأ تطبق المنهج على نفسك اللي احنا قلناه كمال وتكميل، تكمل نفسك انت بتطبيق العلم بالعمل الصالح، وبعدين تكمل الغير. هذا المنهج اللي احنا ذكرناه أكثر من مرة. قال: فقوله وربك فكبر معناه خصه بالتعظيم، يعني عظم ربك، عظم ربك. ودي قضية مهمة يا أخوي يا إخوة، وانت داخل الصلاة بتقول الله أكبر، عارف يعني أكبر؟ يعني هو العظيم، فلا تلتفت إلى من سواه وأنت بين يديه. مش الله أكبر والقلب غير مكبر، القلب غافل، القلب لاهي، القلب مشغول بالتسوق بعد الصلاة، القلب مشغول بموعد بعد الصلاة، القلب مشغول بدنيا. لا، ده أنت قلت باللسان الله أكبر، يعني أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فاحذر أن تلتفت عنه بقلبك، عليك أن تخشع وأن تعظم وتخص ربك عز وجل بالتعظيم. خصه بالتعظيم ولا تشرك به في ذلك أحدا. نحن نقول: فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. وإن الفجوة الحالية في زماننا المعاصر فجوة بين الأقوال والأعمال، إن احنا افتقدنا الكثير من القدوات، والأمة تربى بالقدوة الحسنة وبالأسوة الحسنة، فاحنا في أمس الحاجة للقدوات من العلماء والدعاء وطلاب العلم الذين يقولون ويعملون ويصبرون على أذى الناس ويبذلون الوسع والجهد في تبليغ رسالة الله للناس. ودي قضية مهمة، لا يؤثر دنياه على آخرته، بل يعلم حقيقة الدنيا فيعمل لا بمقدار ما أمر. ولا تنس نصيبك من الدنيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويعلم حقيقة الآخرة فيسعى لها ويسارع: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: وسابقوا. ففي أمر الدنيا قال لك امشي تعقل، فأمر الآخرة قال لك سابق سارع، قال لك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا من تعظيم الله عز وجل، إنك تعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وتعرف حقيقة نفسك وأنك عبد خلقت للعبادة، فاجتهد وانشغل بما أمرت به. قال: وقوله وثيابك فطهر، المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد، إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا مستقذرا. وإذا كان هذا التطهر مطلوبا، فإن التطهر من أضران الشرك وأرجاس الأعمال والأخلاق أولى بالطلب. طبعا اللباس يا إخوة ينقسم إلى قسمين: أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى أنا عندي نوعين من اللباس، في اللباس الظاهري زي القميص اللي أنا لابسه ده بستر به العورة، وأنا مأمور بده، ولابد أن يكون طيبا جميلا نظيفا غير نجس. إن الله جميل يحب الجمال، ودي قضية مهمة أوي. الصحابة لما النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، عرضوا على النبي بعض المسائل ليعلموا هل من الكبر أم لا. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة، لابس قميص حسن كده جميل زي اللي أنا لابسه ده، ماشي كده يا شيخ محمد، شايف كده القميص الحلو ده، ها ده سنة بتأسى فيه بالنبي، ألبس الثياب الطيبة، ديني علمني هكذا، خلاص كده تلبس كويس أنت مسلم. الصحابة قالوا كده للنبي إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، لابس حذاء كويس قوي، خلاص كده حذاء حذاء يعني زي الشيخ رياض الله يبارك له دايما بيدلعنا في قضية الأحذية دي، بيلبس أحذية وراح فين؟ مش كان قاعد هنا؟ اه ماشي طيب ما نتكلمش عنه بقى خلاص. كوباية خلصت والله. فبتلبس حذاء جميل وطيب وحلو كده ماركة، البس ولا حرج، من منعك؟ مدام ربنا من عليك بمال وسع على نفسك وعلى أهلك وعلى ولدك، دي المعروف دون إسراف ودون تبذير. ودايما بقول يا إخوة كان عندنا مثل حلو في أهل مصر، لك إيه الغالي تمنه فيه، ودي حقيقة. مثلا بتروح تشتري حذاء مثلا يعني بخمسين يورو، واحد تاني بروح يشتري حذاء بخمسة يورو، صح؟ في ولا ما فيش؟ في بخمسة، في بسبعة، وفي بعشرة، خلاص؟ اللي بيسموها الكندورة دي بتاع اللي خد بالخمسين ده الحذاء قعد معها سنة واثنين وثلاثة، اللي جاب ابو عشرة ده بعد شهر اتمزقت من تحت واتقطعت وجاب واحدة غيرها بقوا عشرين، بعد شهر وضاعت جاب واحدة ثالثة بقوا تلاتين، بعد في خلال السنة يجيب له عشرة منها بمية والتاني جاب بخمسين بس قعد ثلاث سنين، يبقى الغالي تمنه ايه؟ فيه. واحد بيجيب جاكت حلو وغالي، بس جاكت اولا يلبسه ويدفيه من البرد، انما التاني اللي جابه 20 يورو هو اصلا بيبرده مش بيدفيه، صح؟ انما التاني جاكت جاكت معمول مخصوص للبرد، عشان كده غالي، فالغالي تمنه ايه؟ فيه. فهمتوا حاجه؟ يبقى اللي بيحرص على ده راجل اقتصادي وفاهم صح، وانت بتقول عليه وانت اللي مبذر مش هو، ده هو معتدل، ده هو جاب شيء طيب، نعم سعره غالي شويه لكن العمر الافتراضي بتاعه طويل، بالظبط زي الالات يا اخوه، في اله صيني واله الماني الشكل واحد، ويمكن الصينيه مزخرفه اكتر ومدلعه كده، تجد مثلا الالمانيه بعشرين ألف يورو والتانية بألف يورو مع إنها شكلها، لكن دي اسمها إيه؟ صيني، يعني ممكن تشغلك يومين ثلاثة تدلعك، إنما التانية أوه ماكينة. فهمتوا الفرق؟ فالغالي سعره إيه؟ فيه. وده منهج بنتأسى أهو بالمنهج، بنجيب حاجة طيبة. إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا نعله حسنا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله جميل يحب الجمال. الله جزاكم الله خير يا محمد، الله يرضى عليك. يعني هذا ليس من الكبر في شيء، إنك تلبس كويس ليس كبرا، تلبس حذاء كويس ليس كبرا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر انك ترفض الحق وتعترض على الحق وتجادل في الحق ولا تقبل الحق. الكبر ترتفع على الناس تعالى وتشعر ان انت اعلى من الناس وهم اقل منك درجه، هو ده الكبر الممنوع شرعا. يبقى دي قضيه مهمه نخلي بالنا، وثيابك فطهر، يبقى انا عندي نوع من الثياب اللي هو اللباس الظاهري وسماه وريشا، كان قديم كده يعملوا الريش وكذا، ودلوقتي بيصنعوا كمان من الريش بعض الانواع الثياب الغاليه جدا، يقول لك دي من ريش نعام ولا مش عارف ايه، الفرو ده مش عارف منين، وشغلانه عاليه يعني كده. ادي الثياب الظاهري، في بقى ثياب اعظم من ده، اللي هو بيداري عورة القلب، لأن الثياب الظاهري دار عورة البدن، لكن في عورة في القلب يداريها إيه؟ ولباس التقوى ذلك خير. القلب محتاج لتقوى لله عز وجل عشان يستر العورات الداخلة الباطنة والقذورات يبعد عنه الشرك والنفاق والمداهنات والكراهية والبغضاء بلا ضوابط، يخلي القلب سالما لله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ده القلب اللي فيه لباس التقوى. قال: وإذا كان هذا التطهر مطلوبا فإن التطهر من أضران الشرك وأرجاس الأعمال والأخلاق أولى بالطلوة بلباس التقوى، ده أولى من لباس إيه؟ الظاهر للبدن. وقوله: والرجز فاهجر، معناه ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بالتزام طاعته وترك معصيته. اهجر بقى أي أمر يتسبب في غضب الرب عليك، إذا نفذ الأمر واجتنب النهي وصدق الخبر، وده التقوى. قال: وقوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تحسن إحسانا تريد أجره من الناس أو تريد له جزاء أفضل في هذه الدنيا. الله، ما احناش بنعامل ربنا بصفة التجار أعمل عشان أخذ، لا. وكمان لما أحسن للناس مش منتظر منهم إيه؟ الرد، لا. أنا أحسن من أجل الله، ابتغاء مرضات الله، الفوز بما عند الله في الآخرة، إن أنا مش عايز حاجة في الدنيا منك ولا، وده اللي قاله الأنبياء والرسل. ما بناخدش على كلامنا ده أجر، هو الأنبياء قالوا كده للمشركين، إن أجري إلا على الله. وأما الآية الأخيرة ففيها تنبيه على ما يلحق من أذى قومه حين يفارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم إلى الله وحده وبتحذيرهم من عذابه وبطش. فقال: ولربك فاصبر، هتدعو هتتعب، لازم تصبر، هتجد عانة وتكذيبا وإذاء وسبا وطعنا، هتجد كثيرا من هذا، فعليك بالصبر الجميل. ودي رسالة لكل الدعاء وطلاب العلم، لما تنصح الناس هتتعب، فلابد أن تكون أهلا لذلك، فتصبر تصبر تصبر على أذى الناس، هتسمع كثيرا، هيقولوا عنك كتير قوي، امضي ولا تلتفت واصبر. ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في صوت الكبير المتعال بانتداب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لهذا الأمر الجلل، وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة. يعني المسلم لا يعرف راحة إنه صاحب منهج. قيل لبعضهم: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد، راحتها أريد. أتعب نفسه في إيه؟ في العبادات والطاعات والدعوة وكذا. أنت بتنام إمتى؟ أنت مش عارف إيه؟ قال لهم: أنا بتعب هنا عشان أرتاح هناك، لأن مش ممكن تصل للنعيم إلا بتعب ومشقة في الدنيا، راحتها أريد. فمش وقت نوم وده ودف، المسلم عنده همة الرجال، لا بد أن يسعى بهذا المنهاج تبليغا وتذكيرا. يا أيها المدثر قم، شوف لفظة قم دي صعبة، قم، فيش نوم. الأمة بأسرها محتاجة لفظة قم دي في زمانها، أو الله. عشان كده الطريق الله محتاج الفصل، فلما فصل طالوت بالجنود فصل. لازم اللي بيمشي إلى الله يكون عنده فصل. أنت فعلا صادق في السعي إلى الله أم كاذب؟ حدد قبل ما تمشي عشان ما تجيش في نص الطريق وتقع مننا وتنقلب. الطريق صعب قوي وشقة جدا، كلها مشكلات وعقبات، مستعد امشي. لازم تفصل وتسأل نفسك: هل النهاردة مثلا ربنا أبقاني 10 سنين كمان، هكون على همتي دي ولا لأ؟ هكون على الطريق ولا لأ؟ هكون لسه محافظ على دروس العلم ولا لأ؟ هكون لسه محافظ على الصلوات في جماعة ولا لأ؟ محتاج لفصل الآن، أفصل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، هي الدنيا دي بقى بشهواتها بقى، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من أخذ غرفة بيده، يعني ياخد بس اللي بلغه الطريق، يعني خذ من الدنيا القليل اللي يبلغك، اوعى تنشغل بيها انشغالا كليا يبعدك عن الله. طبعا الكل شرب إلا القليل، ودايما هم القليل يا إخوة، وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من هذا القليل، قولوا أمين. آمين. يبقى لازم نفصل في القضية، قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، هينام ويتدفى ويتبسط، كبر دماغه ها؟ طيب. أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم، أنت صاحب رسالة ما ينفعش تنام، أنت مش من أهل الدنيا عشان تستريح فيها، وما لك والراحة، وما لك والفراش الدافئ. لذلك كان ينام على حصير أثر في جنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، قيل له لو جعلنا لك فراشا وثيرا، قال مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، أبدا أنا مش بتاع دنيا. طيب، والعيش الهادئ والمتاع المريح، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب، ودي رسالة لكل طالب علم، أنت مش مخلوق للراحة في الدنيا، أنت مخلوق للجد والاجتهاد والعمل والعبادة وتبليغ الرسالة، هترتاح في الآخرة مش في الدنيا، لا راحة في الدنيا، كما قال الشاعر تعب كلها الحياة، ده حقيقة. والكد والتعب قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد، إنها كلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ، لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. تعب بقى، تعب، بالله عليكم أما يستحق هذا الرسول منا تعظيما وتوقيرا عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ أما يستحق أن نتأسى به وأن ندافع عن عرضه وأن ننصر شريعته وأن نتخلق بأخلاقه وأن نتأدب بأدابه وأن نكون بحق من أتباعه عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا مشى بعضهم بطريق من الطرق يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد، إمتى الناس هتشاور يقولوا هؤلاء أتباع محمد؟ إمتى يا إخوة حقيقة؟ إمتى يقال عني وعنك هؤلاء من أتباع محمد؟ بأخلاقهم، بآدابهم، بحسن منطقهم، بعذوبة كلماتهم، بحرصهم على الناس، ببذلهم الخير ومنعهم الأذى عن الناس، إمتى يتقال علينا كده؟ دي قضية مهمة أوي. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله، قام وظل قائما على دعوة الله، يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، عبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى، عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد، منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب قم فأنذر، جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء. وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة، ده كلام المصنف، بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن نوصل لمسألة مهمة بعنوان أقسام الوحي، هذا إن قدر بقاء، وكان لنا بكم لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.